محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة الثالثة في مال الخراج والمقاسمة والزكاة. ذن ثلاث عناوين عدنا. ضرائب، هي ضرائب تأخذها الدولة الإسلامية، لكن قد الظالم الجائر لاستيلاء على الحكم هو راح يأخذ هذه الضرائب. الزكاة واضحة على الأنعام والغلات والذهب والفضة النقدين. ذاك اليوم هم بينا معنى الخراج والمقاسمة، قلنا على أنه الأرض الخراجية اللي هي ملك لجميع المسلمين، هي الأرض المفتوحة عنوة وهي ملك لجميع المسلمين. الإمام ولي المسلمين يأجرها يعطيها إلى بعض الأشخاص لكن يأخذ منهم ضريبة. هذه الضريبة تكون من عين المزروع، يقول له تزرع نصف الحاصل، ربع الحاصل، ثلث الحاصل، يكون تدفع للدولة. هذا يسموه مقاسمة، يقسم الزرع بينه وبين الزارع. وإذا فرض لا الضريبة كانت مال، قال له يكون تعطيني 100 دينار في السنة، 200 دينار، هذا يسمونه حينئذ خراج. فالفرق بين الخراج وبين المقاسمة هو أن الخراج ضريبة لكن من عين الزرع، من عين المزروع، تؤخذ بالنصف بالثلث، يعني نصف الزرع ثلث الزرع وغير ذلك. أما الخراج فهو ضريبة لكن من خارج الزرع، 100 دينار يقول لنا مثلا. خوف الكلام هنا، الجائر إذا أخذ هذه الضريبة منين؟ وبيت المال غالبا ما يتكون منين؟ ما كنت بالتاريخ يقولون جلب له الخراج، خراج هو أربعة ضريبة الخراج، هي المال المهم لبيت المال الأساس. فالسلطان حينئذ بعد ما حصل هذا المال شو يسوي فيه؟ هو يأكل هو قسم هواية من عدة، البقية إلا من الأصدقاء حينئذ يقوم يصيد، ينطل هذا الذاك الذاك وهكذا. فهل يجوز أخذ هذا هذا الخراج، هذا المال هل يجوز أخذه من الجائر إذا وهبنا إياه؟ يولا بمعاوضة أشتري من عدة، أأجر شراء وغير ذلك، هبة جائزة، فهل يجوز أخذه أو لا يجوز أخذه؟ مقتضى القاعدة ماذا؟ أنه لا يجوز. ليش؟ لأنه هذه الضريبة هي لجميع المسلمين، فمن يقدر يتصرف بها؟ ولي المسلمين. ولي المسلمين منه؟ الإمام أو الفقيه. وأما الجائر فلا يمكن أن يتصرف حتى ولو حصل تراضي بين ترضى أبو الأرض، أبو الزرع يرضى، لكن رضاء ما يفيد. لماذا؟ لأن هذا الرضا بين الزارع وبين من؟ وبين من ليس له حق. لو كان مع الإمام وفقه لكن مع الجائر هذا ليس له حق. هذا نظير من أنا أجر لي أنا فرق بيك، أو يحصل تراضي بيني أنا اللي أجرته بين من؟ مو صاحب البيت، صاحب البيت كل الزين، هذا التراضي ده ويا صاحب البيت كل الزين، لا أروح ويا الجائر أو أتراضي، هذا إلى معنى يفيد هذا التراضي؟ لا، لأن ذلك الطرف وهو الجائر ليس له حق، فرضاه كعدم رضا. هنا هم كذلك، هذا الزارع يريد يتراضى ويا من يتراضى، ويا من له الحق يعني ولي المسلمين؟ لا، اذا وياك كل الزين، لكن المفروض ويا الجائر. فتراضيه مع الجائر تراض مع من ليس له الحق، فلا يكون هذا التراضي نافعا، بل يكون اخذ هذا المال فاسدا، لانه تراضي معتبر ما حصل. فاذا فمقتضى القاعده انه لا يجوز اخذ الخراج بهبه او بمعاوضه من الجائر. ليه؟ لان هذا اخذ الخراج من قبل الجائر لما ياخذ من الزارع اخذه فاسد. لماذا؟ لان التراضي هذا التراضي الذي حصل تراضي غير معتبر. واذا فرض تراضي ما حصل قسرا جبرا، الجائر خذ الخراج منين؟ من زارع العار. فهنا بعد اوضح كون الاخذ فاسد ولا يجوز، لان تراضي بعد حتى من قبل صاحب الزرع ما موجود. هو اذا كان تراضي اكو ان الاخذ يصير فاسد. ليش؟ لان هذا تراضي غير محتمل، هذا تراضي مع الظالم مع من ليس له حق. اذا كان الزارع ما عنده تراضي بعد اوضح يصير، يا هو اوضح يصير كون الاخذ فاسد. اذا مقتضى القاعده انه لا يجوز اخذ هذا الخراج هذه الزكاه منين؟ من الجائر، سواء كان تراضي اكو من الطرفين بين الجائر وبين الزارع او ما اكو. اذا اكو ما يجوز، لان هذا تراضي غير معتبر. اذا ما اكو تراضي اوضح بعد، ولكن هذا بمستوى القاعده، ولكن الفتوى على الجواز. الفقهاء يقولون بانه يجوز الاخذ. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على الجواز ما هو بعدما كانت مقتضى القاعدة عدم الجواز؟ الدليل على ذلك أمور ثلاثة أو أربعة استنتوها. الأول الإجماع، الفقهاء أجمعوا على جواز أخذ الخراج أو مال المقاسمة أو الزكاة من الجائر، وننقل العبائر التي ذكر فيها ونقل فيها الإجماع. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني على الجواز هو أنه لو لم يكن الأخذ جائز لزم اختلال النظام، لزم الحرج، لزم اختلال سوق المسلمين. ليه؟ لأن الناس الذي يأخذون الخراج هو يا أخي أكثر الناس يفعون يم السلاطين، والسلاطين هماتين وسيوفرت خصيبة يمسح بيها، يوفد جحشاية، يوفرايتها إلى غير ذلك، ينطيقها بعد من هذا مال الخراج والمقاتلة والزكاة. فإذا قلنا هذا الأخذ ليس بجائز، حرام، هذه الأموال حرام، يلزم حينئذ هذا راح يجيبها بالسبوة أو ينطيها الفرد واحد منه، هو هذا الشخص الذي قتل السلطان، فما يروح يضرب بيت هذا الهدية، يجي يعرضها بالسوق يشتريها واحد من عدل او يهديها الى اشخاص. فاذا صار البناء احنا المتدين ما نروح نشتري، سيكون السوق حينئذ لا نروح له، لان السوق حتى ما يتكون منين؟ مو اكثر كثير ما يتكون من هذه الامور. سيكون نقول حينئذ العقد اصلا ليس من السوق، الشراء من السوق ليس بجائز، فيلزم اختلال السوق، اختلال النظام، الحرج من عدم جواز الأخذ. هذا الدليل الثاني على عدم الجواز، على الجواز. الدليل الثالث على الجواز ما ورد من الروايات السابقة الدالة على حلية جوائز السلطان. متقدم البحث السابق، تبع كان المسألة السابقة جوائز السلطان على أو رواياتها مقريناها في هذا المجال. طب إذا جوائز السلطان حلال يعني مال الخراج والمقاسمة والزكاة أخذ من السلطان يصير حلال. ليش؟ لأن جوائز السلطان غالبا ما تتكون يمنيا خصوص الجوائز الكبيرة غالبا اللي انت تكونها من الخراج والمقاتمة والزكاة، وإلا ورث من أبوك ما أكو عند هذا السلطان. هذا الدليل الثالث على الجواز. والدليل الرابع وهو أهم الأدلة، الدليل الرابع على الجواز الروايات الخاصة. عندنا روايات خاصة اليوم نقراها وباشر إن شاء الله اليوم فد رواينا واحدة. روايات كثيرة أكو تدل على من؟ على جواز أخذ الخراج النيان من السلطان. هذه منهج صحتنا تقريبا انتهت. أفهم تركيا دور له الخلاصة هكذا صار. مال الخراج والمقاسمة والزكاة مقتضى القاعدة أنه ما يجوز أخذ من السلطان. ليه؟ سواء أكو تراضي بين الزارع وبين من؟ وبين السلطان أو ما أكو تراضي. على كلا التقديرين الأخذ ما يجوز. أما إذا أكو تراضي فلأن المفروض هذا التراضي بين من صار وبين من؟ بين الزارع اللي بيده حق التراضي وبين من؟ وبين السلطان. السلطان هو مو ولي المسلمين، هاي الأرض للمسلمين، هاي الأرض الخراجية للمسلمين، فالذي يكون يرضى ولي المسلمين. فأنت يا أيها الجائر ما لك حق الرضا، فتراضي هذا الزارع مع السلطان هو أشبه شيء بتراضي من ومن؟ بتراضي من استأجر بيته لكن ويا من يتراضي؟ مو ويا صاحب الدار، يروح يتراضى ويا الجائر ويا الظالم. هذا التراضي يجدي؟ لا. ليش؟ لأن الجائر ليس له حق التراضي، تراضي غير معتبر. فإذا حتى إذا أكو تراضي هذا العقد فاسد. وإذا ما أكو تراضي يعني قدرًا الجائر خذ الخراج النيًا من الزارع، ففساد هذا الأخذ يكون حينئذ أوضع. إذا المقتضى القاعدة أن هذا الأخذ أخذ فاسد غير جائز. أموال الخراج محرمة فلا يجوز ماذا أخذ، هذا بمقتضى القاعدة. ولكن هناك أدلة على من؟ على الجواز. الفقهاء ذهبوا إلى الجواز والدليل على ذلك هذه الأمور الأربعة. الأول الإجماع، ونذكر العبائر الناقلة للإجماع. والثاني هو أنه يلزم الحرج واختلال النظام وتعطيل السوق لو قلنا هذا حرام ولا يجوز أخذه. والثالث الروايات المتقدمة الدالة على أن أخذ جوائز السلطان جائز، ومعلوم جوائز السلطان خصوصا إذا كانت جوائز عظام كبير غالبا ما تتكون النية من مال الخراج والمقاسمة والزكاة. والدليل الرابع على الجواز الروايات الخاصة الذي نقراها نطبق العبارة الثالثة، ما يأخذه السلطان الجائر المستحل لأخذ الخراج والمقاسمة من الأراضي باسمهما. يأخذ على الأراضي، هاي الضريبة لأنه هي أرض خراجية لجميع المسلمين، فيعطيها يدفعها إلى بعض الأشخاص لكن يكون يأخذ ما عنده. يا خراج يقول لك السنة 100 دينار، يا لا من نفس الزرع بالنص بالثلث يسموه مقاسمة، فهذا يؤخذ على الأراضي لأن هاي الأراضي لجميع المسلمين. بيت من لك فرد واحد شخص خاص، بل الأشخاص الخاصين هم حق يزرعون لكن مقابل دفع هذه الضريبة. ما يأخذه السلطان المستحل لأخذ الخراج، الذي يستحل السلطان يستحل أخذ الخراج، المستحل لأخذ الخراج والمقاسمة، ما يأخذه من الأراضي، هو يأخذ هذا النية من الأراضي أو على الأراضي. ألا كان أنسب النية؟ ألا أنسب من؟ من؟ من الأراضي يأخذ باسمهما، يعني باسم الخراج، بعنوان الخراج يأخذ أو بعنوان المقاسمة يأخذ. على الأرض شيئا، يوم النفس الزرع هذا مقاسم، يوم من الخارج هذا خراج. ومن الأنعام، يعني ما يأخذه السلطان من الأراضي باسم الحراج، والذي يأخذ من الأنعام هو على الأنعام. هم ما يقولون ما إلى معلومنا من الأنعام، هو ما يأخذ من نفل. إذا واحد عنده جمال مثلا هذا إبل، ما يأخذ من نفل إبل، يأخذ من مين؟ شات على الخمسة شات، فيكون منافس يقول على الأحسن على أي حال. ويؤخذ من الأنعام على الأنعام يأخذ بعنوان بعد شنو ذكاء هنا على أقول لا وجه لتخصيص الأنعام بالذكر، كان المناسب يقول وعلى الأنعام وغيره، يعني الزكاة ما مختصة بما بالأنعام وبالغلات وبالنخلين. أي بل باسم الزكاة يجوز ما يعقده السلطان من خراج ومقاسمة وزكاة، يجوز أن أخذ إلى وهبية أو أشتري من حتى بعوام. يقول بل يجوز أن يقبض منه مجانا أو بالمعاوضة، وإن كان قاعدة تقتضي، وإن كان مقتضى القاعدة حرمته، ليش؟ لأنه غير مستحق لأخذه. هذا الجائر ما مستحق لأن يأخذ، هو مو ولي المسلمين حتى يتراضى تراضية معتبر يصير، فتراضيه مع من عليه الحقوق المذكورة. من هو الذي عليه الحقوق المذكورة؟ يعني الذي يأخذ الأرض ويزرعها. تراضي في تعيين شيء من ماله، من ماله، من ماله، من مال من عليه الحقوق، لأجلها يعني لأجل هذه الحقوق يتراضون عليها، لأجل هذه الحقوق وهي الخراج والمقاسمة والزكاة يتراضون على مقدار من المال. فاسد هذا التراضي، كما إذا تراضى الظالم ياما مع مستأجر دار غير في دفع شيء إليه، إليه يعني علما إلى الظالم عوض الأجرة، هذا التراضي فيه؟ لا، هنا ما في مورده ما يفيه. هذا مع التراضي إذا تراضى يعني تراضى والسينات والجائر ويا من عليه الحقوق، فالقاعدة تقتضي فساد هذا العقد، يعني هذا التراضي غير معتبر. إذا ماكو تراضي يعني شلون ماكو؟ يعني من عليه الحقوق ما كان يرضى بدفع هذا المال، لكن جبر أخذ السلطان من عند ذلك، ففساد العقد بعد يصير أو لا. لذلك قال وأما إذا قهره على أخذ شيء من هذه، على أخذ شيء بهذه العنوانات، يعني بعنوان القرار، بعنوان مقابل، بعنوان زكاة، ففساده أوضع. وكيف كان الخلاصة؟ فأولى يوم أولى، إذا ما تتراضي سواء كان أولى فساد الأخذ أو مو أولى، كيف كان؟ بالتالي إذا كان هذا الأخذ فاسد، يعني هذا المال باقي على ملك من؟ على ملك من عليه حقوق، فإذا باقي على ملكه فالسلطان لما يعطيني يا هدية، لما أمس حفرت قصيدة، هذا يكون جفع لمال غير لي، فيكون بمقتضى القاعدة لا يجوز هذا الأخذ، لأن هذا عقد مال الغير. لكن أدلة أتعدنا أربعة على الزواج، وكيف كان؟ فما يأخذه الجائر على ملك المأخوذ منه، المأخوذ منه منه من عليه الحقوق، هذا المأخوذ منه بعد، ما يأخذه الجائر على ملكه، على ملكه شنو؟ يعني هو على الأراضي بعبارة أخرى، أو على الأنعام، طبيع الأراضي نفس الملك إلى حق الأولوية يصير، أو على الأنعام يأخذ بهاي ضريبة زكاة أو كذا. فما يأخذه الجائر باق على ملكه، فما يأخذه الجائر، أنا فسرت العبارة على ضوء ما في كلمة باقي، ما يأخذه الجائر باق حينئذ على ملك من؟ على ملك المأخوذ منه. فإذا باق على ملك يكون ما يجوز الأخذ، يقول لا، ومع ذلك يجوز قبضه عن الجائر، مناسب مؤمن من أحسن من الجائر، إيه؟ بلا خلاف يعتد به بين الأصحاب. فهذا هو الدليل الأول بعد صار دليل الأول على الجواز، جواز أخذ مال الخراج والمقاسمة إذا هدى لي السلطان. الدليل الأول على الجواز هو عدم الخلاف، أقرأ لك العبائر الدالة على الإجماع، هاي العبائر بل. وعن بعض حكاية الإجماع، إيه قال إجماع مو قال فقط، يعني مو عدم الخلاف، لا ادعى الإجماع بالصراحة. قال في الفرق بين الإجماع وبين عدم الخلاف شنو؟ هاي كم مرة قلنا الفرق هذا الحقيقة لما نقول لا خلاف يعني بين العلماء ما أكو فتاوى العلماء يعني متفق، لكن الإمام واحد من عندهم يا لا. الذي ينقل عدم الخلاف بعد ما يريد يقول الإمام وياه، يقول بين العلماء ما أكو خلاف. أما رأي الإمام شنو؟ هو يتفق عن ما يريد ما له شغل. لكن الذي ينقل الإجماع شنو ينقل؟ ينقل آراء العلماء اتفاقهم، وواحد من عندهم ماذا؟ من الإجماع بالمعنى المصطلح هذا، وواحد منهم ماذا؟ الإمام. فعدم الخلاف يعني بين العلماء فقط ما أصلح، أما إمام داخلي ومداخلي أما صحيح. لكن إجماع معناه أكثر، الإمام هم ماذا واحد من عندهم، هذا الإجماع بالمعنى المصطلح، ولذلك الإجماع يصير أعلى وأرقى إمنية من عدم الخلاف. ولذلك بل الإضرابية واحد لا يجيبها لا بأس، يقول لا خلاف بل يوجد إجماع أكثر ثلاثين على أي حال. وعن بعض حكاية الإجماع عليه يعني على جواز الأخذ. أقرأ لك العبائر، قال في محكي التنقيح، التنقيح المن فاضل المقدار في المحكي يعني شنو يعني التنقيح ما عندي أنا في العبارة التي حكيت عن التنقيح هذا قال قال لأن الدليل على جواز شراء الثلاثة من الجائر، ثلاثة يعني شنو؟ خراج مقاتل وزكاة، وإن لم يكن مستحقا له، وإن كان هذا الجائر أو آنس ما مستحقين المال إلى هذا المال الخراج المقاتل، شلون يجوز الأخي؟ يقول لأن الدليل على جواز الشراء شنو؟ لأن الدليل خبر أن شنو؟ النص الوارد عنهم فتمسك بما بالنص. وبعد أنا معنى مترب والإجماع، احنا سألنا هنا شوف ادعى الإجماع والإجماع فنقل الإجماع، وإن لم يعلم مستنده، أقول مستنده مستند الإجماع يعني أو مستند هذا الحكم، مستند يعني شنو؟ هنا المستند مو بذاك المعنى، مو بمعنى الدليل، المستند يأتي بمعنى الدليل، هنا بمعنى الحكمة، يعني وإن لم يعلم سره وحكمته هذا الإجماع أو هذا ليش إجماع صار بينه السر شنو؟ سبب الذي أفتوا أجمعوا على ذلك شنو؟ الحكمة هي شنو؟ ما ندري. وإن لم يعلم مستنده، مستند يعني الحكمة والسر سر، ويمكن هو المقداد يقول ويمكن أن يكون السر هذا مستند أن ذلك حق للأئمة، هذا معنى الخراج والمقاسمة، وقد أذنوا لشيعتهم في شراء هذا النقص. أئمة لما أباحوا العلماء هذا حكمة الحكم، العلماء أجمع على الجواز بأن الأئمة أباحوا ذلك يعني الخراج والمقاسمة لشيعتهم، قالوا شيعتهم قفزوا من السلاطين ما يقالوا، فيكون تصرف الجائر كتصرف الفضولي إذا انضم إليه إذن المالك. شلون تصرف الفضولي إذا انضم إلى إذن المالك يجوز الاخذ بعد التصرف الصحيح يا لا؟ ها بعد انضمام اذن الاهلام ما تنضم ابن المالك وهو الامام سيكون حين اذن الاخذ جائز. المناسب شي يقول لا يقول كتطرف الفضول اذا انضم اليه اذن المالك، لان في موردنا الامام ليس بمالك، هاي الاراضي الخراجية علما قلنا للمسلم مو للامام، لا مو للامام. فالمناسب ان بل الامام ماذا بما أنه ولي المسلمين فيجوز لأن يأذن. فالمناسب أن تقول كتصرف الفضولي إذا انضم إليه إذن المالك، إذن ماذا؟ إذن الولي. مناسب أن تقول أقول الشيخ انتهى، أقول الشيخ الأنصاري يقول والأولى أن يقال إذا انضم إليه إذن متولي الملك، لأن الإمام مو مالك للأراضي الخراجية والضريبة هي تؤخذ على الأرض الخراجية، فالذي يكون يأذن منه هو المالك، المالك منه كل المسلمين، وكل المسلمين ما يمكن الإمام فينا إذن، إذا أذن فهو إذن هذا من قبل ولي المسلمين، فمناسبة فيه كما لا. فالعبارة الأولى الذي نقل بها الإجماع هي عبارة جامع المقاصد، عبارة تنقيح. العبارة الثانية هذه الذي نقل بها الإجماع، وفي جامع المقاصد إن عليه إجماع عليه يعني علامة على جواز أخذ الخراج من السلطان، إجماع فقهاء الإمامية وعليها ما تنو الأخبار المتواترة عن الأئمة الهدى، عبارة صريحة في ثبوت الإجماع. بعدها ما تريد إجماع وفي المسالك أطبق عليه يعني على جواز الأخذ علماؤنا ولا نعلم فيه شنو هما تدعى أطبقه ولا نعلم فيه مخالفة. بعد وعن المفاتيح للفيض الكاشاني يا أخي مفاتيح الشراية وعن المفاتيح أنه لا خلاف فيه يعني في جوازه أما تدعى عدم الخلاف. وفي الرياض جاء إنه استفاض نقل الإجماع عليه قال الإجماع الذي نقل على الجواز مو فرد إجماع يوسين الذي نقله لا نقل مستفيض قلنا الاستفاضة مرتبة أقل شوي من التواتر خاص فإذا إجماع طاري ولا الشيخ الأنصاري بعدين شي يقول وقد تأيدت دعوى هؤلاء بالشهرة المحققة بين الشيخ ومن تأخر عنه. يقول الشيخ الأنصاري دعوى هؤلاء للإجماع يدعمها ماذا؟ الشهرة. لكن يا شهرة الذي محقق عندنا مو منقولة من زمان الشيخ الأيوم لا شهرة احنا محققية ثالثة عندنا تدعم هذا الإجماع. وقد تأيدت دعوى هؤلاء بالشهرة المحققة بين الشيخ ومن تأخر عن الشيخ بالدعم لهذا النقل. على اي حال سنتقف بالوكيد في نقل العبائد الدليل على جواز الاخذ ماذا؟ قلنا اربعة. الاول ماذا؟ الاجماع ويدل عليه يعني على جواز الاخذ قبل الاجماع. فالاجماع هو ماذا؟ الدليل الاول يعجبون الدليل الاخير. طب كيف تعني اثنين؟ هاي اولا اجماع الذي صدق ان العبائد الدالة عليه. ثانيا دليل الثاني الحرج قلنا يلزم اذا هذا الاخذ ليس بجائز مضافا الى لزوم الحرج العظيم في الاستناد عن هذه الاموال بل يلزم اختلال النظام نظام السوق نظام الناس. يقول ما روح للسوق وبعد اشتري شيء يعني الناس اكثر ما عندهم او كثير ما عندهم هو يبيعون يم السلاطين بعدين يجون يحصلون من السلاطين يعرضوه بالاسواق ويبيعوا او واحد يدفع للاخر ينباع بعدين للسوق سيكون السوق مستند عنه. والسلطان لما يصير هو ماذا غالبا قلنا من الخراب. وإلى هذا الدليل الثالث الدليل مضافا إلى ماذا؟ لزوم الحرج والعظيم ومضافا إلى بعد شنو؟ اختلال بلي مضافا إلى الروايات يا روايات الدليل الثالث روايات الجائزة السلطان أخذ جائز يعني قلنا الجائزة خصوصا الجائزة العظيمة من يطيها السلطان؟ يطيها من الخراج هو خراج يطي جائزة والروايات دلت على جواز أخذ الجوائز طمعنا الخراج أخذ جائز. وإلى الروايات المتقدمة لأخذ الجوائز من السلطان خصوصا الجوائز العظام التي لا يحتمل عادة أن تكون من غير خراج لا بد أنهم من الخراج وإلا قلنا ورث من أبوه ما عدا السلطان كمان يجيب الخراج والمهم ينطي جائزة. وكان الإمام إمام بعض مرات موسى بن جعفر سلام الله عليه أو غيره سلاطين ذلك الوقت هم كانوا يطوهم جوائز بعض مرات كانوا يأخذوها يقول مثلا لولا عزاب آل أبي طالب لما قبلتها شسوا بعض ضرورها وبعض مرات يمتنع لابد أن يمتنع إذا فلوس أسعد يزود العزاب كان يمتنع من أخذ الماء ويعلم لأن فيها حقوق الناس يعني هاي فيها ماذا لولا أنه فيها سرقة فيها كذا كنت آخذ يعني هذا معنى أخذ الخراج جاهز يعني هدية من الخراج لكن يقول بما أنه يقارنها بعض الأموال المسروقة المقصودة أنا أمتنع من الأخذ. وكان الإمام يأبى عن أخذها أحيانا معللا بأن فيها حقوق الأمة لابد المقصود قلنا من حقوق الأمة يعني غير الخراج مال الخراج إلا إذا كان مقصود مال الخراج يعني ما أخذ عنها أموال خراجية فهذا طيب مقصودنا راح يصير إحنا نريد نثبت الجواز فلابد نقول بأن المقصود لأن فيها حقوق الأمة يعني حقوق اخرى غير ماذا الخراج يعني اموال مسروقه مغصوبه وياها موجوده فلاجل اقترانها بذلك انا لا اخذ منها. ها روايات هاي روايات فاعل علما فاعل علما فاعل الى قوله ويدل فاعل يدل ويدل عليه قبل الاجماع مضافا الى كذا وكذا ماذا يدل عليه روايات منها صحيحة الحد هاي الرواية الأولى فقط اليوم نتكلم عنها والله جعلت بداية الرواية ودقق فيها فنشوف
قال سألته سألت الإمام عن الرسول. هاي الرواية تشتمل على ثلاث فقرات. ثلاث هاي الفقرة الأولى بلا اتفتنا زين. عن الرجل منا يشتري من عمال السلطان من ابن الصدقة وغنمها، يعني الغنم الذي يأخذ السلطان صدقة او الابن الذي يأخذ صدقة، يرجع الرجل يشتري من عده هذه الابل هذه الاغنام اللي هي صدقة. لكن هو يعلم وهو يعلم انهم يأخذون منهم اكثر من الحق الذي يجب عليهم. اذا واجب عليهم وحدة للزكاة هم يأخذون الزكاة اكثر. اذا شلون وهو يعلم انهم يأخذون منهم اكثر من الحق الذي يجب عليهم، قال الامام سلام الله عليه، قال الراوي يعني، فقال يعني الامام ما الابل والغنم الا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك. غير الحنطة والشعير، لا يعني شنو الا الحنطة والشعير، يعني الامام كيف يقول هو قاعد يفسر لا بأس به، يعني يجوز اخذ الكل، حنطة شعير ابل غنم كله ما يخالف إيه؟ حتى يعرف الحرام بعينه، يعني المدار مو عند الاجمالي ليس يكون علم تفصيلي فيجتنب حينئذ. اذا علم تفصيلا هذا حرام بد من اجتنابه، اذا علم ان هذا حرام حينئذ لا بد من الاجتناب. هاي الفقره الاولى، اقول هاي الفقره الاولى تدل على جواز اخذ الخراج ولا ان السلطان. في الحقيقة هذه الفقرة تدل على أن الجواب جواز حلية مال الخراج وجواز أخذه كان أمر مفروغ عنه في ذهن السائل، لذلك السائل ما سأل أنه يجوز أن أشتري أو ما يجوز أن أشتري. حلال هذا مال الصدقة أخذه من عده، يعني الإبل والغنم اللي يأخذ الصدقة أقدر أخذه منه بشراء او بهدية بجائزة او ميجوز. عن هذا ما سأل، عن من سأل؟ قال ياخذون ازيد، فالزيادة كانت الى محذور، فكان يسأل عن من؟ انه ما دام ياخذون زيادة فراح يختلف حرام بحلال، فيجوز الاخير بشراء بجائزة بهدية او لا يجوز ذلك. فيتبين انه اقل جواز الاخير لو لم يأخذ العمال الزائدة اصل جواز الاخذ مسلم، والا اذا ما مسلم كان المناسب ان يسأل ماذا عن اصل جواز الاخذ، ليش يروح ويسأل ماذا يقول لهم ياخذون ازيد، فهذا دليل انه اذا ما ياخذون ازيد مفروض في ذهنه الجواز، وانما كان يسأل لو خذوا ازيد راح يقترن بزيادة محرمة فيجوز الاخذ ولا. والامام سلام الله عليه قال لا بأس ما لم ماذا يعلم الحرام بعينه. فسؤال السائل وجواب الامام اثنين ناتم، مو بس السؤال، السؤال قيد على المفروضية، مفروضية الجواب، والامام امضى هذا ارتكاب المفروضية في ذهن السائل، فمن حيث السؤال بعد ضم الانضاع نستفيد الجواب. وجواب الامام، الامام مش عاد قال ما خالد لا بأس، فجواب الامام هم الصريح فيما في الجواب، فالسؤال والجواب يناتم دلا، بل السؤال يدل على مفروضية الجواز، وإنما قاعد يسأل عن أمر آخر عن صورة أخذ الزيادة. هاي الفقرة الأولى. الفقرة الثانية قلني فيها بالله، قلت فما ترى في مصدق، مصدق هذا الذي يأخذ الصدقات يسمونه ماذا؟ مصدق الذي يأخذ الصدقات العامل يعني. فما ترى في مصدق يجيئنا سيأخذ أو مصدق، هو الدال مشددة، الصاد مو مشددة، مصدق الدال ما دام مشددة، إيه مصدق الطير الصاعي بل إيه صاعي قد أنه يبقى الصدق. فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ منا صدقات أغنامنا. فشنقول له لما يريد يأخذ صدقات الأغنام، شنقول له بعناها، بعناها يعني شنو؟ يعني بعنا إياها، يعني بعنا إياها تريد وانا قاعد لديها، فشي يقول لنا فنقول بعناها فيبيعنا اياها. فما ترى في شراءها اذا باعنا نبدأ نشتريها ولا بعد ما خذاها كزكاة نقول له بعناه بعنا اياها فوامي بعناها نقدر نشتريها يا ولا. شوف الامام شعجة فقال ان كان قد اخذها وعزلها عزل هذه فلا بأس. فهاي ما تدل علينا صريحا علينا على الجواز. ولا اذا شراء ابن اخذ ابن الصدقة ما يجوز شراء بهدية بغير ذات لا ما يجوز. فشلون الامام قال ما يخالف اشتريها اذا عزلها طبيعي ليش حتى تتعين. واذا ما انعزلت ما اخذها وما عزلها ما راح تتعين حينئذ. فاذا ما تعينت فاذا على هذا الاساس راح يصير المبيع ماذا مجهول. فلذلك اذا عزلها حتى يتعين فذلك المعزول راح يصير هو مال الزكاة وهو الذي يبيع عنها. فقال الامام جائز. هذا ما السؤال الثاني واضح فينا في الجواز. السؤال الثالث قيل له للامام فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا. القاسم من هو القاسم؟ القاسم يعني هو عامل السلطان بعد نوتي ولا جابي يعني العامل اللي بيقسم. يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه لأن في المقاسمة هو إلى سنة مثلا ولية ثلثين أو بالعكس فيعزله يعزل حظها بكيل يعني يعزله بعد كيله بواسطة كيله لما يكيله انعزل هو بعد بالكيل وانعزل بعد فيعزله بواسطة كيله يعني هو لما يكيله في آلة الكيل هو انعزل. فما ترى في شراء ذلك الطعام منه فقال إن كان قد قبضه بكيل يعني قبضه بواسطة الكيل هو القبض وين يصير إذا كاله وعزل هو لما لزمه كاله هو انقبض هذا. فإذا كان قبضه بواسطة الكيل وأنتم حضور فلا بأس بشرائه منه من غير كيل. أقول السؤال هنا عن شنو في هاي الفقرة الثالثة. السؤال عن شنو من خلال الجواب يفهم أنه عمن يريد يسأل هذا يريد يسأل أنه إذا قال نقدر نشتري من عنده من دون أن نكيل مرت الثاني وهو يشترط في شراء الشيء أن يكال أولا ثم حتى يتعين ثم يشترط فيسئل على أنه بقرينة الجواب ترى شو تهمنا بقرينة جواب الإمام فيسئل من دون أن نكيل مرت الثانية ويشترط المبيع أول كيلة فهل لازم أن نكيله يوم مو لازم تقول إذا هو كال أول وأنت حاضرين بعد الكيل مرت الثانية مو لازم للشراء للشراء هو الكيل الاول لاجل اخذ الصدقة لاجل اخذ الزكاة يكفي وهذا الشراء لا يحتاج الى كيل جديد. هذا مقصود السائل وجواب امام التفت الى هذا فهمناه منيح بقرينة جواب الامام يعني الامام ايش قال قال فقال ان كان قد قبضه بكيل وانتم حضور فلا بأس بشرائه منه من غير كيل. على اي حال بالتالي هاي الرواية هم هاي الفقرة هم صريحة في من في جواز الاخذ بالشراء او بغير الشراء. فهاي الفقرات الثلاث في الحقيقة كلها تدل على ان اصل الجواز مفروغ عنه انما الكلام كان يسأل السائل عن خصوصيات وامور اخرى زائدة. شيخ الانصاري بعد ما خلص الرواية خلصت ترى شوف شي يقول قد دلت هذه الرواية على شرائي على ان شرائي الصدقات من الانعام صدقات الزكوات زكاة صدق من الانعام والغلات هاي تفسير الصدقة شرائها من عمال السلطان كان امر مفروغ الجواز عند السائل وانما كان يسأل عن من عن خصوصيات اخرى السائل اولا والسائل ثانيا والسائل ثالثا سأل عن امور اخرى كان مفروض جواب عند سأل وإنما سأل أولا عن من سأل عن الجواز الأخذ مع العلم الإجمالي بوجود زيادة يأخذها منه الجائر العامل وإنما سأل أولا يعني في الفقرة الأولى في السؤال الأول الذي كان في الفقرة الأولى سأل عن من عن الجواز مع العلم الإجمالي بحصول الحرام في أيدي العمال لأن يأخذون زائد وثانيا سأل ثانيا يعني في الفقرة الثانية بواسطة الفقه الثاني. سأل عنا أنه الصدقة نقدر نشتريها يا ولا هاي الأنعام أو هذا غلاس نقدر نشتريها يا ولا من ياجهة نقدر نشتريها من ياجهة لأنه هاي صدقة. والصدقة مثلا إنسان إذا دفع صدقة في كتاب الزكاة يقولون مكروه وحرام واحد يأخذ دور لك بشراء أو بغير شراء يأخذ الصدقة. بعضهم يقول مكروه بعضهم يقول حرام. فهذا السائل يقول احنا هاي الصدقة اللي طلعناها وطيناها يجوز ان ناخذ برس الثاني نشتريها؟ ما هاي الصدقة شلون اخذها انا اللي طلعتها شلون اخذها؟ فكان يتوهم الحرمة منها الناحية من ناحية انا هاي صدقتي شلون اخذها برس الثاني اشتريها. وثانيا سأل في الفقرة الثانية من جهة توهم الحرمة او الكراهة في شراء ما يخرج يعني ما يعطى فالصدقة الذي اخرجه واعطيه فالصدقة اقدر على انه اخذ دور الاخر. بعضهم قال حرام بعضهم قال مكروه على اي حال هاي الكراهة يستفاد منها الجواب كما ذكر في بعض الزكاة. في بعض الزكاة المسألة موجودة انه حرام يوم مكروه فهذا توهم الحرمة مثلا فتح. وثالثا ثالثا عنا في الفقرة الثالثة من جهة كفاية الكيل الاول هل الكيل الاول كافي ويحتاج الى كيل جديد وبالجملة خلاصة. ففي هذه الرواية سؤالا من حيث السؤال والجواب اشعار بان الجواز كان اقول يا ايها الشيخ الانصاري شو اول قليل تدل استثوث اشعار لا وجه لهذا هو الاشعار مرتبة رواية خفيفة ان الدلالة ضعيفة. اول قال شنو لما انتهت الرواية شو بالجال قال دلت هذه الرواية على ان الجواز كان امر مفروغ عنه. شو سيقول لا بس يقول اشعار مريد اشعار يقول سابقا لما تماذا سابقا لما تشقال خاض هو مفروغ عنه في غير الثاني لا بد معنى من الواضحات بعد واضحات مفروغ عنه نفسه على اي حال اشعار بان الجواز كان من الواضحات اللي لا تحتاج الى سؤال. والا اذا كان محل التأمل اصل الجواز كان مناسب ان يضل عن اصل الجواز. والا إذا أصل الجواز كان محل التأمل واضح لكان أصل الجواز الله بأن يسأل عنه هذا السائل حيث أن ما يأخذونه يعني من العمال عمال السلاطين باسم الزكاة معلوم الحرمة تفصيلا. إذا ما يجوز فهو هذا الذي يأخذونه معلوم الحرمة تفصيلا حتى سواء أنضم إليه زيادة أو ما أنضم إليه زيادة هذا بعد ما يأثر. ليش بعد تسأل ماذا عن الزيادة انه اذا زاعت خذ وشتون اقدر اخذ حينئذين يا لا اذا كان اصل الاخذ حرام لو لم يكن زاعت بعد ماكو داعي ان تسأل عن من عن الزيادة لان الزيادة سواء كانت او ما كانت هو اصل المال حرام. فيتبين لما تسأل عن الزيادة يتبين اصل هذا المال حلال وانما الكلام لو اختلط بالزائد حيث انه اذا ما كان زائد هذا الأخذ راح يصير ما يأخذونه يعني العمال باسم الزكاة معلوم العمال تفصيلا على طول العلم التفصيلي فعلي هذا ما كورت خلوا زائد أو لا فلا فرق بين أخذ الحق الذي يجب عليهم وأخذ أكثر منه. فما كدا بعد يسأل عن الزيادة فسؤال عن الزيادة دليل أن أصل أخذ زائد. ويكفي قوله عليه السلام الدلالة على الجواز الفقرة الأولية. الفقرة الأولية قال لا بأس ما لم يعرف الحرام. الحرام يعني ياهو يعني الزائد فأيضا يعني معناه غير الزائد حلال لا بأس به إلى أن يعرف الحرام بعينه وهو الزائد فمعناه أن الزائد فقط هو الحرام. ويكفي يعني في الدلالة على الجواز وحلية هذا الخراب قوله عليه حتى يعرف الحرام منه في الدلالة على ما يكفي هذا في الدلالة على مفروغية حل ما يأخذونه من الحق وأن الحرام ياهو هو الزائد نقطة. والمراد بالحلال أقول الإمام لمن قال لا بأس لا بأس يعني حلال يعني حلال إلا حلال إليه وإله هو العامل نفسه السلطان الجائر يوفق إليه لا لا بد المقصود لا بأس يعني لا بأس علما لا بأس هذا المال للآخذ وإن كان فيه بأس بالنسبة علما إلى العامل الجائر هو العامل الجائر في بأس. فالإمام لمن قال لا بأس ما لم تعرف الحرام بعينه يعني لا بأس لك مو لا بأس لك وهذا من الواضحات. والمراد هذا شيء جديد ترى بعد هذا شيء جديد بعد. المقصود من الأخذ كل ساعة أنا في التفرع. المقصود من الأخذ الأخذ على نحو جائزة أو على نحو الشراء أو على نحو أي نحو من الأنحاء. المقصود من أخذ هو إذا ما الحرام فأخذ بأي شكل من الأشكال حينئذ لا يجوز، بشراء، بهدية، بجائزة، بغير ذلك كله ما يجوز. فالمقصود من الأخذ المعنى العام الشامل ماذا؟ للشراء. فلذلك الشراء أعد مفاديه الأخذ. والمراد بالحلال هو الحلال بالنسبة إما إلى ما ينتقل إليه. وإنك المناسب يقول من ماذا يستعمل يا أخي للعقلاء؟ لا تجيب له شاهد، ما أدري ابن جني قال أنه ليش يستعمل. والمراد بالحلال هو الحلال بالنسبة إلى من ينتقل إليه، من ينتقل إليه وهو أنا الذي أروح أخذ من الجائر. وإن كان حراما بالنسبة إلى الجائر الذي الآخذ له لهذا الخلال، هو حرام إليه بمعنى معاقبته على أخذه وضمانه وحرمة أن يتصرف هو الجائر في هذا السماء. إذا باع لي حرام هو ماذا يتصرف في السماء. لكن المراد من حلال يعني حلال إليه. وفي وصفه للمأخوذ بالحلية شيء جديد آخر. الإمام لما قال حلال طبيعي، الإمام ما قال حلال بالرواية ترى ماكو حلال، لا بأس أكو. فحلال من نستنبطها؟ ها مو بعدين تروح لي ديت وتفتش عن حلال ماكو. إيه أنا قاعد أقول لك حلال ماكو، هي من كلمة لا بأس الحلية بعد تستفاد. بعض العلماء إيش قال؟ هاي الرواية أقطع ما تدل على أن الشراء جائز، أما غير الشراء يعني كل يشوف بالشراء، الشراء جائز. أما غير الشراء إذا أعطاني إياه هدية أأجره من عدة أو غير ذلك، الرواية ما تدل على من؟ على الجواز. الجواز الإمام لمن قال لا بأس بهذا المال يعني هذا المال حلال، وإذا هذا المال حلال إذا كل التصرفات لا خصوص الشراء، كل التصرفات ماذا؟ من قبيل إذا قلت لك هذا المال حلال، حلال يعني شو تقدم عليه؟ شراء، بيع، الهدى، الهدية، كل ما جائز يصير. فإذا لا تقول على أنه ماذا؟ فقط الرواية تدل على جواز. والمراد لذلك يقول وفي وصف عليه السلام للمأخوذ هذا الذي آخذه وصف بالحلية حيث قال لا بأس دلالة على عدم اختصاص الرخصة بالشراء بل يعم جميع أنواع الانتقال إلى الشخص سواء كان بشرائه أو بهدية. فانتفع ما قيل من أن الرواية مختصة بنا بالشراء فنقتصر في مخالفة الأصل، ممكن الأصل هو عدم الجواز، عدم جواز أخذ بالخراج، إيه نقتصر في مخالفة القواعد عليه يعني على الشراء. فقط نقول الشراء جائز، يقول الشيخ لا اتبع أن هذا باطل لأن الإمام لما قال هذا المال حلال لا غش يعني كل التصرفات جائزة. ثم الظاهر نرجعه إلى غش إن شاء الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين.